رحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 169، أخذنا قسما منها نذكرها من جديد باختصار عاجل. قلنا هذه المسألة حاصلها أن صاحب الخيار إذا مات فالخيار يرثه ورثته، وحينئذ نقول إذا فرض أن أحد الورثة أراد أن يفسخ في الكل، كل المبيع، كأن اشترى الميت أرضا بخيار وأراد أحد الورثة أن يفسخ في كل الأرض، قلنا هاي المسألة تشتمل على 3 أحكام. هذا الحكم الأول، لا يجوز ذلك، والوجه واضح، لأن الخيار واحد وقد ثبت للمجموع فلا بد من توافق المجموع. هذا الحكم الأول بيناه فيما سبق. الحكم الثاني أيضا بيناه، الذي ما بيناه الحكم الثالث. الحكم الثاني هو أن يفترض أن هذا الواحد يريد أن يفسخ ولكن لا في المجموع حتى يقال فضولي أنت ما إليك حق، لا في حصته فقط، وقلنا هذا أيضا لا يصح، وذلك باعتبار أن الخيار واحد لا يتبعض، لا أنه لهذا الوارث خيار مستقل ولذلك الوارث لا هو خيار واحد، وهذا الخيار الواحد ثابت للمجموع، فإذا على هذا الأساس لا يتمكن أحدهم أن يفسخ بلحاظ ماذا؟ حصته، لأن الخيار واحد وهو ليس بقابل للتبعض، فإذا على هذا الأساس هذا الاحتمال أيضا باطل. الآن الحكم الثالث، محاضرتنا جديدة من الآن. وأما بالنسبة إلى الحكم الثالث، أعني لو فرض أن أحد الورثة أراد أن يفسخ ومن عليه الفسخ ذاك الطرف الثاني، سسميه البايع ذاك الطرف الثاني، رضي شاف هذا أحد الأولاد حباب، ما أدري خير تطلعت زينة يقبل على أي حال، فرضي الطرف الثاني إن صح التعبير المفسوخ عليه، إن صح التعبير، فتراضي ذاك الطرف ويا هذا الفاسخ الذي أراد أن يفسخ في حصته. هو حصته شنو قال؟ إذا هم 3 ولد حصة الثلث، أراد أن يفسخ بلحاظ الثلث، أو ذاك الطرف رضي، لا محذور، فلا لا محذور في ذلك ويقع الفسخ صحيحا. والوجه في ذلك إن هذا ليس من باب تعدد الخيار، حتى يقال فيما سبق رفضناه، قلنا الورثة ليست لهم خيارات متعددة، إذ الورثة يأخذون الخيار منين يأخذونه؟ من المورث وهو واحد، الخيار واحد، فالذي ينتقل إليهم خيار واحد، فإذا ليس هذا المورد نقول هذا يصح من باب الخيار متعدد، لا الخيار واحد. وليس من باب أن الخيار ينقسم الواحد بلحاظ الحصص، ينقسم لكل حصة خيار مثلا، هذا همات لا معنى له، هذا باطل. وإنما ذلك من باب الصلح، والصلح خير، وهذا الصلح حلال المشاكل. شو وقت ما عندك مشكلة مجهول العوض مثلا، أحد العوضين مجهول، أو ما ندري زايد ناقص، شلون القضايا بالصلح تنحل المشكلة. فهنا هذا الوارث، أحد الورثة، لما أراد أن يفسخ في حصته، وحصته هو من الأرض الثلث، ذاك همات رضى الطرف الثاني، شاف هذا حباب قلنا أو خير تزين طلعت، قال له ما يخالف أرضه، مرجع ذلك أن أعطني، رجع مقدار حصتك من الأرض، رجعها أو أنا أعطيك فلوس هالقد، مقدار ثلث الثمن. فواقع الفسخ هنا يرجع إلى المصالحة، ولا محذورة في ذلك، وليست هذه مصالحة محرمة، ليست على شيء محرم حتى تكون مرفوضة. فإذا لا مشكلة في ذلك. هذا بالنسبة إلى الحكم الثالث، وبذلك انتهت هذه المسألة. يقع الكلام الآن في مسألة 170. إذا البيع هو واحد، البيع واحد هو خلا ينقسم. فإذا على هذا الأساس مرجعه نقول هذا بلحاظ ماذا؟ مصالحة يقع على حصته بعد وضوح، أنا هذا كان واضح شباب، بعد وضوح على أن البيع لا ينقسم بلحاظ الحصص الثلاث، لا ينقسم إلى بيوع ثلاثة، هذا من الواضحات. وإلا إذا كان ينقسم إلى بيوع ثلاثة المشكلة محلولة، لكن لا ينقسم من البديل. فأجري بيع واحد على هذه الأرض، فإذا يرجع بالتالي إلى المصالحة. جيد، مسألة 170. إذا فسخ الورثة بيع مورثهم، فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري، وإن كان تالفا أو ما بحكمه أخرج من تركة الميت كسائر ديونه. انتهت المسألة، مضمون المسألة واضح، تشتمل على حكمين، بس هي خل أبين مضمون المسألة في البداية. مضمونها نفترض على أنه الأب اشترى أرضا مثلا، اشترى أرضا بقطعة ذهب مثلا، بقطعة ذهب، وجعل لنفسه الخيار. لما اشترى الأرض جعل لنفسه الخيار، هذا الشخص الذي افترضناه أب لأولاد ثلاثة، بعد ذلك لمدة سنة، جعل الخيار لمدة سنة، بعد ذلك مات الأب، في وسط السنة مات، فآنذاك الورثة يرثون هذا الخيار بلا إشكال. فإذا فرض أن الثمن كان موجودا، تلك القطعة من الذهب كانت موجودة، حينئذ يفسخون هم ثلاثتهم، يتفقون على الفسخ، يوكلون فرد واحد، من أخوتهم يقولوا له روح أنت افساخ، فيذهب إلى البايع ويقول فسخنا بيع هذه الأرض وتفضل هذه قطعة الذهب. مشكلة بعد ما موجود في البيت، فإن المفروض أن الأب كان له خيار لمدة سنة، هذا الخيار ورثه، قلنا الخيار يورث، هذا في مسألة سابقة بيناها بعد، الخيار يورث والجميع متفق الحمد لله ثلاثتهم الأولاد، خلاف ما موجود، ذيك إذا خلاف ذيك تقدمت المسألة، لا لا متفقين بيناتهم. حينئذ نقول إذا قطعة الذهب كانت موجودة، الثمن كان موجودا، يسلمونه إلى البائع ولا مشكلة في البين، وإنما الكلام فيما إذا فرض أنه كان تالفا أو بحكم التالف. خب تالفا احترق، ما أدري الذهب شلون هذا إلى آخره، في المحيط الأطلسي وقع إلى آخره، ما لنا شغل، تلف تلفا حقيقيا ما يمكن. وأخرى يكون لا ليس تالفا، وإنما وقع في البئر، وإخراجه من البئر حيث إنه صعب، فإذا في مثل هذه الحالة يعد هذا بحكم التالف. في مثل هذه الحالة ما هو الحكم؟ في مثل هذه الحالة يخرج من الثمن البديل، البديل يخرج من تركة الميت، لا من شنو، لا من أموالهم الخاصة، لا 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 لا، وإنما من تركة الميت. والوجه في ذلك أن المفروض أن الميت له خيار، وبموته لا يسقط الخيار، المفروض هكذا. وحينئذ هؤلاء الورثة ورثوا الخيار، وبالتالي يفسخون بالنيابة عن والدهم. فإذا كان الثمن موجودا فيدفعونه، وإذا لم يكن، والمفروض الفسخ عن والدهم، عن والد، أذني بعض الكلمات أكو يسمعها واحد وما يلتفت لها، أو مكتوبة وعينه ما تشوفها زين. فالمقصود هؤلاء الورثة لا يفسخون بالإصالة عن أنفسهم، وإنما يفسخون بلحاظ النيابة عن والدهم، والدهم ما يقدر يفسخ مات، فهم يفسخون بالنيابة عنه. فعلى هذا الأساس إذا كان الأمر كذلك يخرج حينئذ هذا الثمن من تركته كسائر ديونه، كيف الديون الأخرى تخرج من أصل تركة الميت. هذا أيضا ما دام هنا، ما دام الثمن تالف، السارق سرقه تالف والثمن سائل، فإذا الثمن تالف والفسخ عن الميت وليس عن أنفسهم، لأن الخيار هو كان ثابت علما للميت، وهؤلاء يعملونه بالنيابة عن والدهم بالإرث. فإذا على هذا الأساس هم يفسخون عن الوالد، فيخرج الثمن من تركة الميت. خب الحق ماذا؟ الحق صحيح هو ماذا؟ من أنه الخيار قلنا ينتقل ماذا لهم؟ الخيار. لكن بالتالي طرف الخيار من هو طرف الخيار؟ الوالد طرف الخيار، وهؤلاء يعملونه عنه بعد، ورثوه صحيح لكنه عنه، مو أنه بالإصالة ثبت لهم. لا لا، إصالة ما ثبت، ما جعلوه لهم، وإنما حيث وصل إلى الميت فحينئذ من الميت ينتقل إليهم، فلا بد أن يخرجوا هذا الثمن من تركته، باعتبار على أنه انتقل الخيار من الوالد إليهم. ما انتقل، ليش انتقل إليهم الخيار؟ لكن تطون طرف الخيار. طرف الخيار شنو هو؟ قطعة الذهب. قطعة الذهب همات نفس الكلام يجي، ليش قطعة الذهب لابد وأن تدفعوها؟ فهي طرف كانت، الآن قطعة الذهب ما موجودة، لا يتمكن أن يدفع، كسائر ديونه، علل قدس سره كسائر ديونه، فإن هذا الفسخ عن الميت ويكون دينا بلحاها عن الميت، فإذا على هذا الأساس كسائر ديونه، إذا كان موجود حين العواض يدفع، وما إذا ما كان موجود حينئذ بدله. بدله شنو؟ منيا؟ من هو نفس الميت، إذا كان له تركة. بل إذا لم تكن له تركة ذاك الوقت، إيه صحيح، تنتقل النوبة إلى من؟ إلى الورثة. لكن ما دام هو توجد تركة، والطرف هو طرف الخيار هو، ويمكن الدفع من تركته، فالأمر يكون ماذا؟ الدفع يكون من تركته. التلف كان في زمان أبيهم. خب احنا فارضين ايه هو ايه احنا هو هذا ايه افرضوا هذا، يعني المفروض بس الخيار يردون يفعلوش وقت هذا، ولكنه العين الذهب فرض على انه تلفت في زمان الوالد، بس هو ما يأثر. الذي يريد يشكل شيخ مسلم ما يريد يشكل، يقول ماكو فرق بين التلف صار في زمان الوالد او التلف صار ماذا بعد زمان الوالد. هو بعد بس بالفسخ ايش وقت صار؟ هو صحيح التلف صار في زمان الوالد، ولكنه بعد فسخ ما صاير في زمان الوالد. المهم الفسخ، ايش وقت صار؟ بعد زمان الوالد. فإذا بعد زمان الوالد فحينئذ يأتي الكلام لابد من إرجاع ماذا؟ العوض الذي دفعه ذلك الطرف، إن كان موجودا فهو، وإن لم يكن موجودا وكان لصاحب الخيار الذين نعمل الخيار عنه وانتقل إلينا بالنيابة عنه، انتقل إلينا، إذا كان له مال فمن ماله حينئذ، فإنهم قائمون مقام والدهم. هذا بالنسبة لمن إلى هذه المسألة. مسألة جديدة، مسألة 171. لو كان الخيار لأجنبي عن العقد، بل ها تشتمل على حكمين، هاي الحكم الأول، فإن كان عين الثمن موجودا هذا حكم الأول، والحكم الثاني إذا كان تالفا أو ما بحكم التالف فحينئذ دفعوه من تركة الميت كسائر ديونه. جيد. مسألة 171. لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات، لم ينتقل الخيار إلى وارثه. هذه المسألة مختصرة. نفترض أن العقد جرى بين شخصين، وبيعت الدار مثلا بثمن كذا، وجعل الخيار لا للبائع ولا للمشتري، وإنما جعل الخيار لشخص أجنبي، شخص ثالث أجنبي صديقه، جعل الخيار له. واتفاقا، والخيار جعل لفترة سنة مثلا، واتفاقا ذلك الطرف الثالث مات قبل أن تنتهي السنة، الأجنبي الذي جعل له الخيار مات، مو أحد المتعاقدين، لا أحد المتعاقدين هو ليس بصاحب الخيار، وإنما صاحب الخيار هو ذلك الشخص الأجنبي الذي جعل له الخيار. في مثل هذه الحالة ماذا نقول؟ هل يسقط الخيار رأسا أو ينتقل إلى من؟ إلى وارثه، وارث الأجنبي. بعد أكو فد احتمال، أو ينتقل المن بعد إلى المتعاقدين، فالاحتمالات ثلاثة، بس الفرضية لا تغيب عنا. جرى من أول العقد بين شخصين وقد جعل الخيار لأجنبي إلى فترة سنة، ومات الأجنبي في فترة السنة، حينئذ الخيار ماذا يكون أمره؟ هل يسقط أو ينتقل إلى المتعاقدين أو ينتقل إلى ورثة الأجنبي؟ هذه المسألة قد تعرض إليها الشيخ الأعظم في المكاسب في الجزء السادس صفحة 127، ونص عبارته، بل لاحظ العبارة: لو كان الخيار لأجنبي ومات ففي انتقاله إلى وارثه، خلي نقاط وراء وارثه، خلي نقاط، أحذف أنا الجمل الزائدة، الكلمات الزائدة، أو إلى المتعاقدين، هذا الاحتمال الثاني، أو سقوطه، خلي هم نقاط. وجوه فارزة، الشيء يريد يبين الشيخ، شيء يريد يبين مستندات، مستند هذه الاحتمالات الثلاثة. لاحظوا ماذا قال: من أنه حق تركه الميت، فيكون إلمن حينئذ فلوارثه، من أنه حق تركه الميت فلوارثه، خلي نقاط. لحد الآن بيّن إلمن، بيّن مدرك الانتقال إلى وارث الأجنبي، بقال بعد يكون يبين ليش يسقط رأسان أو أنه ينتقل إلى المتعاقدين وروى لوارثه، خلي نقاط. إيش قال؟ شوف: ومن أن ظاهر الجعل أو محتمله، من أن ظاهر الجعل أو محتمله، مناسب محتمله، عطف عليه من على ظاهر، يعني من أن ظاهر الجعل، من أن محتمل الجعل، مدخلية نفس الأجنبي، فلا يدخل فيما تركه. يعني شيري يقول عنوان ما ترك ما يصدق حتى يصير إرث. وش قال؟ نقطة: وهذا لا يخلو من قوة، وهذا لا يخلو من قوة لأجل الشك في مدخلية نفس الأجنبي انتهى ما أفاد. انتهى يعني هالمقدار الذي أريد أن أقوله، يعني يشك أن الأجنبي له مدخلية أو لا، ما دمنا نشك كيف ينتقل إلى بل نقول ينتقل علما إلى المتعاقدين أو إلى بلي أو سقوط، نقول يسقط حينئذ. فإذن على هذا الأساس من أجل الشك في مدخلية الأجنبي فلا يدخل في تركة الأجنبي، نقول هذا للأجنبي وفي تركته ولوارثه إلى آخره. هذا مو مهم، هذا مو مهم، هذا ما ذكره الشيخ الأعظم قدس الله روحه الزكية. هذا التفكر به إلى غد، فكر به هذا الفرع المناسب شنو شنقول في مثل هذه الحالة. بس أكو فرد شيء أريد أبين جانبي بعد خلصنا، فرد شيء جانبي أريد أذكره في مرة من المرات. قلت على أنه هذه فروع كثيرة مذكورة في المكاسب، لكن تنقل إلى الرسالة العملية. هاي أنا قلت هذا يعني مو مسألة ابتلائية هتشي، فما هاي إلك أنا أريد، مو إشكال أريد أن أسجله، مو إشكال أستغفر الله، أريد هاي الحاسة السادسة عندكم تكون قوية. قلت لكم أكو بعضهم ما يميز كل مسألة يجي يطرح، لا هاي المسألة بلا هاي علمية بحتة لنا جيدة، أما في الرسالة العملية لا، هاي واضح بعد هذا نتفق عليه. فرد شيء ثاني أريد أنبه عليه، هاي المسائل منين يجيبها الشيخ الأعظم؟ يعني هو قاعد أقول لك ويفكر هيك في غرفته ويسجل ذني الفروع، الطريقة شنو؟ الطريقة نريد نفتهم شنو شلون؟ هم بذهن بعضكم شيء من هذه الناحية؟ كيف يعني يجي الملك إذا هتشي؟ يعني هذا ذهن الشيخ شنو؟ خارق يا أخي، فوق الخارق، فرد فروع تجي إلى ما شاء الله. شنو الطريقة باختصار؟ خلا أقول لك، ولا تقول لي هذا منين جبته، شفته بالطيف الشيخ وهيك قال لك، حاط التذكرة قدامه، تذكرة الفقهاء العلامة الحلي الشيخ الأنصاري، أحد الكتب الذي حاطها قدامه وينظر إليها دائما، تذكرة العلامة، طبيع القواعد وكتب أكو عدة، ولا والجواهر موجود، ماذا بدرجة شوية بعيد ذاك الصوب الجواهر، مو كلها، لا 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 عم يراجع، لكنه ليس أي. أما تذكرة العلامة هي أمامه، وهذه الفروع ماذا من تذكرة العلامة؟ خب العلامة منين يجيبها؟ العلامة منين وهو دائما العلامة هم في سفر، وفي سفر هم ما تشيل شنو المكتبة مالته وياه، يحملون السفرة طول، مو مثل أسفارنا إحنا نروح فرد يوم ونرجع إلى آخره، يحمل الكتب هم. العلامة منين؟ ما تقول لي الجواب، كتب العامة العلامة حاطة أمامه، هذه الفروع غالبا موجودة في كتب العامة، والعلامة في التذكرة مستفيد من تلك الكتب. يبقى فرد شيء تسألني لابد، تقول لي شيخنا أتش مدريك أن الشيخ الأنصاري حاط التذكرة أمامه، شنو أنت رايح لبيته وشايفه وإلى آخره، والعلامة حاط كتب العامة أمام، هاي شلو؟ هاي سر المهنة. هالجواب لما واحد ماذا شوي قارن بين التذكرة وبين المكاسب، أنتوا إذا فد لكم خلق بحث عندك مباحثة أو هذا سوي لك هذا، تشوف الفروع غالباً هي منين؟ من التذكرة. وإذا التذكرة هم ما تتراجع وتعاين شويون بيها، هم تلاحظ على أنه في كتب العامة هي مأخوذة من كتب لا أقل، سهلون الجماعة المحققين هذا المعنى لأن يخرج لك المصادر. هو غالبا هم مات العلامة يقول قال أحمد هتشي وقال فلان هتش من العامة، كل من العامة يجيبوا هذا. فإذا هذه هم مات فرد قضية جانبية. اللهم صل على محمد وآل محمد.